بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأدب الجاهلي والأدب الإسلامي جرت عادة الناس عندما يتحدثون عن شيء جرت عادتهم بتعريف هذا الشيء، فما المقصود بالأدب؟ بالأدب قبل أن يقال ما المقصود بالأدب الإسلامي الأدب الجاهلي الأدب الإسلامي، ما الأدب؟ لا تعريف له. ابن خلدون رحمه الله في المقدمة لما تعرض للأدب قال هذا الفن لا موضوع له، ولكن المقصود به عند أهل الشأن ثمرته، وثمرته هي الإجادة في المنظوم والمنثور على سنن العرب، فالذي يوصلك إلى هذه الثمرة هو الأدب. ثم قال بعد ذلك قال رحمه الله والمراد عند من يذكره حفظ شيء من أشعار العرب وأخبارهم وأيامهم، هذا هو الأدب. لكن هذا الأدب بهذا المعنى هو في لحظة من اللحظات، العرب تعرف هذه الكلمة في لغتها قبل أن يكون هذا المعنى. قال طرفة نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب 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 هو الداعي إلى الأدبة إلى المأدبة. المأدبة الطعام الذي يدعو إلى هذا الطعام تسميه العرب آدبا، فالأدب هو الدعوة إلى طعام المأدبة، هذا هو الأدب. نحن في المشتاة أي في وقت الشتاء ندعو الجفلا. العرب لها دعوتان، لها طريقتان في الدعاء. طريقة الانتقاء مرحبا بك بعد الصلاة، أنت مرحبا بك، أنت لا، أنت مرحبا بك، أنت مرحبا بك، أنت لا. ما هذه الانتقاء يسمونها دعوة النقرة، ينتقر. دعوة الجفلا يا أهل المجلس مرحبا بكم. فهو يصف قومه بالجود والكرم، يقول نحن لا ندعو دعوة النقرة هذه لغيرنا، أما نحن فندعو دعوة الجفلا. يا أيها الناس هيا لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب صاحب المأدبة لا تراه فينا ينتقر، يقول أجي أنت، تعال أنت، هيا أنت، لا. ثم انتبهوا، هو يقول نحن في المشتات في وقت الشتاء. لماذا؟ لسببين. في وقت البرد أنا ما أدري أنتم لا يجيئكم البرد في بلادكم هذه فلا تحسون بما يذكره الشاعر، لكن أنا أدعوكم دعوة الجفلة إلى بلادنا في وقت البرد لتفهموا ما يقصد. مرحبا بكم، هذا ليس كلام أديب، هذا كلام مغربي دكالي، كلام يعني ما فيه في وقت البرد يتضاعف أكل الإنسان. في وقت الحر الإنسان لا يطيق ثوبه، كيف يطيق الأكل واللحم؟ ما يطيق، هو فقط يحتاج شيئا باردا، شيء من سلطات هذه، شيء من العصير وكذا، الأكل ما يطيقه حتى لا يطيق النظر إليه. فما تحت إذا دعوت دعوة الجفلة في وقت حر الناس لا تأكل، لكن في وقت الشتاء تأكل. هذه السبب الأول، يدل على أن كثرة تقديم الأكل هذا شيء لا يضرهم لأن القرناء. ثم في وقت الشتاء الذي يقدم قليل، وقت الصيف هذا الخير كثير، لكن في وقت الشتاء يقل الأكل. ففي وقت قلة الأكل وفي وقت شراه الناس هو يدعو دعوة الجفلة، هذا قول. فهذا في غاية الوصف بالجود، لا ترى الآدم حين ينتقل. وربما تطلق المأدوبة على المأدوبة المعنوية، ومنها ما ذكرنا قول ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدوبة الله فاقبلوا مأدوبته. هذا هو ما تعرفه العرب في كلمة الأدب في جاهليتها، لا تعرف غير هذا. لكن إذا تقدم الزمن قليلا ما وصلتم إلى زمن الأمويين وجدتم كلمة الأدب بدأت يتغير ما يفهمه منها الناس، فصار الأدب هو هذا الذي قربه ابن خلدون، وهو حفظ شيء من أشعار العرب وأنسابهم وأخبارهم، بل حفظ شيء من كل فن. وصار يطلق لفظ المؤدب، المؤدب هو معلم أبناء الأمراء، خلافا للمعلم الذي هذا هو معلم أبناء الناس. لذلك الجاحظ يكتب في أخبار المعلمين ولا يكتب في أخبار المؤدبين. لماذا؟ المعلم هذا يكون حمق، يتصور من الحمق أنه يقول ما رأيك في رجل يومه كله هو مع الصبيان وفي الليل يذهب إلى امرأة، كيف يكون عقله هذا؟ هكذا يقول جاحظ. لكن المؤدب، ولذلك يكون كتاب المعلمين وأخبار المعلمين، ويأتي بالنوادر والنكت شيء غريب، وهو يكتب ما يراه لا يختلقه، وتكاد تقضي العجب مما يذكره هو. لكن المؤدب هو الذي يؤدب أولاد الخليفة وأولاد الأمراء أولاد، وهذا لا يكون في غالب إلا عالما. كان الأعمش يعلم يؤدب أولاد عبد الملك بن مروان، كان أبو عبيدة قاسم بن سلام مشهور محدث وفقيه ولغوي يؤدب هارون الرشيد، كان الكسائي الإمام من أئمة القراءة السبع والإمام إمام أئمة الكوفيين في النحو يؤدب أبناء هارون الرشيد الأمين المأمون، كان الفراء يؤدب الفراء تعرفون له من الكتب معاني القرآن ومطبوع يؤدب أبناء المأمون، ووقعت له قصة مرة وهو هما يعني كان اثنين في مجلس الدرس، فأراد الشيخ أن يقوم أكرمكم الله لحاجته، يقوم محتاجون عليه، فقام ابن المأمون يتسابقان ليأتي الشيخ بنعله، فهذا يريدها وهذا يريدها، فاختصما ثم اصطلحا على أن يحمل كل واحد منهم نعلا، وبلغ هذا المأمون قيل له ألم ترى إلى ولديك كيف يتخاصمان في حمل نعل الشيخ، فأسرها في نفسه. وفي يوم جمعه مجلس مع المأمون قال المأمون للفراء من أعز الناس؟ قال الفراء أعز الناس أمير المؤمنين، فقال له المأمون بل أعز الناس من يختصم ولي العهد ولي عهد المسلمين في حمل عليه حتى يتفق أن يحمل كل واحد منهم نعلا، هذا أعز من أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يصنع به مثل هذا وصنع بك أنت. فقال المأمون فقال الفراء يا أمير المؤمنين لقد أردت أن أحبسهما، لقد أردت أن أمنعهما، لكن خشيت أن أحبسهما عن مكرمة سبق إليها وأن أكسرهما عن شريفة تنافسا فيها. وكان ابن السكيت هذا صاحب إصلاح المنطق وصاحب من اللغويين المشهورين كان يؤدب المعتز بالمتوكل، يذكرون أنه لما دخل عليه قال بأي شيء يحب أن يبدأ الأمير، فقال له الأمير بالانصراف. فهذه صارت لغة المؤدبين. لكن هذا الأدب إذا أدبوهم حفظوهم شيئا من الأشعار وشيئا من القرآن وشيئا من السنة وشيئا من الفقه وشيئا من الحديث وشيئا من التفسير، لئلا يكون هذا الأمير الذي ربما سيكون أميرا وسيكون خليفة، لئلا يكون جاهلا إذا تحدث إذا جلس إليه العلماء لا يفهم ما يقولون. وهذا كان دأب الناس في يعني دأب الخلفاء في أخذ أولادهم، وهذا مما أدركناه نحن في ملوكنا. كان لما كان هذا التعليم عندنا تعليما شرعيا محضا في يعني في إلى أوائل القرن العشرين كان كل الملك يلي عرش المغرب يبعث أولاده إلى جهة معروفة عندنا في المغرب يحفظون القرآن يحفظون الأشعار، فمنهم من كان يكون عالما ومنهم من كان يأخذ شيئا، المهم إذا جلس بين العلماء وتكلموا لم يكن هذا يعني ما ما في أجواء ويغرد وحده والناس تتكلم لا يدري ما يقول، مفهوم. لكن هذا الأدب كان الغالب عليهم، كان الشعر أغلب عليهم من النثر الذي حفظ من أشعار العرب، لا يقارن بما حفظ من نثرهم من خطبهم. لماذا؟ لأن الشعر هو ديوان العرب، والترجمان المفصح عما له من الأدب، والسلك الجامع لمفاخره، والصوان الحافظ لمآثره. وبه كانوا يستدلون على كانوا يستدلون على على الأخلاق. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: رووا أبناءكم الأشعار فإنها تهرت الأشداق. في رواية: إنها تدل على مكارم الأخلاق، لكن أريد هذه الأخرى تدل على جزاء الفصاحة. فإنها تهرت الأشداق، أي توسعها الأشدق، وكبير الفم هذا الأشدق، لكنه يطلق على الفصيح. وتهرت الأشداق هو فمه فصيح كبير، ثم تجعل فمه مهرة، أي يعني هذا ما نفق صار هذا بالأشعار. الغريب الشعر أن الرجل شاعر كان يخاطب الملك فينسبه إلى أمه، إلى أمه، ويخاطبه كما يخاطب السوق، ولا يرى الملك الممدوح في ذلك غضبا، بل يراه من أوكد المدح. وهذا لو فعله به في النثر لضرب عنقه الملك. تقول: يا ابن فلانة، حسان رضي الله عنه يقول في مدح أبناء جفنة ملوك الشام: أبناء جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الجواد المفضل. مارية أمه، مارية بنت ظالم بن وهب، ولم ينسبه إلى أبيه، إلى 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 أبيه. أبناء مارية الجواد المفضل، هذا من قصيدته التي فيها البيتان المشهوران: لله ذر عصابة نادبتهم يوما بجلق في الزمان الأول، يمشون في الحلل المضاعف نسجوا مشي الجمال إلى الجمال بزلي. أبناء جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الجواد المفضلي، يسقون من ورد البريض على يسقون من ورد البريص عليهم بردا، يسفق بالرحيق السلسلي، يخشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. شيء أنها عندما يقول حسان: يمشون في الحلل المرفل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي. البزل هذا جمع بازل، الجمل البازل هو الجمل العظيم. ويقول حسان في قصيدة أخرى: وابن اللبون، ابن اللبون هو تعرفونه أنتم أهل الإبل، أنتم تفسرون لابن اللبون، أنا ما أعرفه إلا في الشعر، ما أراه في الرباط. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعسي. فأقول أنا: ماذا يفعل جرير؟ يمدح ملكا يشبهه بجمل. يعني الآن أنت لو أردت أن تمدح شيخك الذي يدرسك فقلت له: يا شيخي أنا أحبك فما أراك إلا كجمل بازل، ماذا يقول له؟ يقول: سمحك الله، هذا جزائي، بعد أن علمت كذا تشتمني وتقول أنا جمل، هذا شيخ ما لعله لا تعرفه إلا أنت، فكيف مالك ويشبه بالجمل؟ قل: جمل قنعاس، جمل بازل. فأنا ما كنت أفهم، والغريب أن الملك يسر بهذا المدح، يراه مدحا ويسر به، وتروى قصيدة حسان. متى سأفهم ما يريده حسان رضي الله عنه؟ سأكون مرة في حج، والهدي سنشتري جملا، وأنا ما رأيت قط قبل في ذلك الوقت جملا ينحر، فما اكتفيت بشرائه، أردت أن أتبعه إلى المجزرة ليرى كيف ينحرونه. فصاحبه الذي اشتريته من عنده يسوقه، وأنا أمشي خلفه وأنظر إلى الجمل، فحينئذ رأيت ماذا يقصده حسان رضي الله عنه. الجمل إذا رأيته يمشي من خلف هي تمشي هكذا. تراه في ردفيه تبختر عجيب. هذه مشية الملك، يمشي في الحلل المضاعف نسجها مشية المتبختير. لكن مشية المتبختير ما فيها أدب ولا فيها رقي. لكن لما قال يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال، الجمال البزلي، هذا الذي يقتل حسن رضي الله عنه. فأنتم ترون أنه يخاطبه بنسبته، ينسبهم إلى أمهم ولا يأبون ذلك. بل الشاعر كانوا القبيلة إذا نبغ فيها شاعر صنعوا بذلك الشاعر كما يصنع بالعروس، وجاءت القبائل تهنئ تلك القبيلة بنبوغ الشاعر فيها. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا يذب عن أحسابهم ويذب عن أعراضهم ويذكر أيامهم ويفخر بهم يعني المجد الآن هذا المجد هو هذا، فيفرحون به فرحا عظيما. ولذلك ربما وضعت قبيلة رفيعة بشعر، وربما رفعت قبيلة وضيعة بشعر. وهذا الذي يقول فيه صاحبنا المغربي ابن الونان في قافيته: وكم سما وكم خامل سما به إلى العلا بيت مديح من بليغ ذلق، مثل بني الأنف ومثل هرم وكالذي يعرف بالمحلق. وكم حط الهجاء من ماجد من ذي رتبة قعسى وقدر سامق، مثل بني العجلان ومثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحرق. بنو ألف الناقة هذو هم بنو جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم، هم بنو جعفر بن قريع. لماذا سموا بني ألف الناقة؟ جعفر هذا ذبح أبوه، نحر أبوه ناقة، وكان له نساء فقسمها بين نسائه، فكانت أم إحدى نسائه اسمها الشموس، هذه ما أتاها شيء فدعت ابنها وقالت له، دعت ابنها جعفر هذا وقالت له: انظر أباك يبعث لنا بشيء من الناقة التي نحرها. فذهب فلم يجد بقي منها إلا رأسها ونحرها، فأدخل أصبعيه في أنفها وذهب يجر الرأس. فكلما مر بقوم قالوا: ما هذا يا جعفر؟ قال: هذا أنف الناقة. فلقب بجعفر أنف الناقة، فصار بنوه يقال فيهم بنو أنف الناقة. فكانوا إذا سئلوا عن نسبهم لا يقولون من بني جعفر، هم بنو جعفر بن قريع إلى آخره، يقول: نحن من بني قريع. قريع له أبناء لعلهم من بني كذا ومن كذا ومن كذا، يأنفوا. إلى أن مدحهم الحطيئة، يقول: سيري أمامة، أمامة هذا ترخيم لناقته، سيري أمامة فإن الأكثرين حصى والأكرمين إذا ما ينسبون أبا قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فارتفعوا وصاروا منذ ذلك الوقت إذا قيل لأحدهم: من أين أنت؟ يجهر بصوته ويقول: من بني ألف الناقة. رفعهم حطيئة ببيت، وبنو نمير يقول صاحبنا: وكم حط الهجاء من ماجد ذي رتبة قعسى وقدر سامق، إلى أن يقول: وبني نمير جمرات الحرق. إحدى جمرات العرب بنو نمير، جمرات العرب ثلاث، طفئت اثنتان وبقيت واحدة وهي بنو نمير. حسبك ببني نمير أنهم لم يحالفوا أحدا من القبائل استغناء بكثرتهم وعددهم وقوتهم. ولهذا كان يقال هؤلاء إحدى جمرات العرب، الجمرة يعني التي لم تحالف، ما في قبيلة من قبائل العرب إلا واحتاجت أن تحالف إلا بني نمير. فكان إذا قيل وبني نمير هم بطن من بني عامر بن صعصعة، فكان إذا لقي الناس أحدهم وقيل له: من أين أنت؟ يقول: من بني نماير، ويرفع صوته ويميل برقبته ويفخم الميم وهي لا تفخم في لغتهم لكن يفخمها تفخيما يشأني. هكذا كان إلى أن هجهم جرير ففعل بهم ما لم تفعله بهم السيوف والرمح، وضعهم فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلا. وهذا يعني على نفسها جنت براقش هذا البيت هذا القصيدة هذا قصة. الراعي النميري هذا أحد شعراء مضر ورد العراق فأتى عرادة رجل من بني نمير عرادة النمير والعرادة هذا كان صاحبا للفرزدق فلما جاء الراعي النميري دعاه عرادة فصنع له طعاما وقدم له شرابا فلما أخذت الكأس منهما جعل يراوده يسأله أن يقول يسأل الراعي النميري الشاعر أن يقول في شعرا يفضل الفرزدق على جرير في الهجاء فقال هذاك سبأ بيتا كان في حتفه قال يا صاحبي يدنا الأصيل فسيرا غلب الفرزدق في الهجاء جريرا فبلغ البيت جريرا وكان الراعي النميري شاعر مضر سمع الكلمة فأتاه وقد علم جرير أنه سيغلب عليه الفرزدق فأتى قاله يا أبا فلان قد بلغني كلام عنك إني وصاحبي هذا يقصد الفرزدق نستب صباح مساء وما عليك غلبة المغلوب منا ولا لك غلبة الغالب أنت أجنبي بعيد عن هذا الشيء وأنا هذا نستب جلسنا نستب قمنا نستب نمنا نستب استيقظنا نستب أنت خليك بعيد فإما أن تتركني وإياه لأنه غلبة الغالب لا تحسب لك ومغلوبية المغلوب لا تحسب عليك فأنت أجنبي إما أن تتركني وإياه فإن كنت لابد مغلبا فغلبني أنا لأن أنا الذي أحطب في حبل قيس فعرف الراعي النميري وجاهة رأي جرير قال نعم غدا سأقول في المربد قولا مربد بصرة سأقول قولا يعني أخرجنا من هذه القضية فلما كان الغد ولقي جرير الراعي النميري وكل منهما يستخرج مقالة صاحبه رأى ابن للراعي النميري رأى أباه يخاطب جريرا فركض فرسه وأتى وقال لأبيه ما لك يراك بنو فلان واقفا على كلب بني تميم بني عروه وضرب ناقة أبيه فضربت جريرا فسقط وسقطت عمامته من فوق رأسه فقال له جرير أما والله لا أثقلن رواحلك ثم انصرف إلى بيته ونادى حسينا راويته وقال له زيد في دهن سراجك الليلة وكثر لي الألواح وجلس يراود شيطانه في قصيدة فأتته قصيدة هي هذه البائية تسميها العرب ويسماها جرير الدامغة وتسميها الداء وسمتها العرب الفاضحة لأنها فضحت بني نمير قصيدة طويلة وفيها بيت مقطع شوية في الفحش أنا ما أستطيع أن أذكره لكم لكن بقى يعني استمر يكتب فيها يكتب إلى أن وصل قوله فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فقال لراويته أطفئ السراج ونم فرغت منهم ثم اتكأ طجع وجعل رداءه بين رجليه وهدر كما يهدر الفحل وقال أخزيت ابن يربوع وشو ابنك فركبوا فرجعوا إلى ديارهم فسمعوا يعني قبل أن ينزلوا من على رواحلهم سمعوا قائلا يتغنى فغض الطرف البيت سبقهم فغض الطرف إنك من نمارين فلك عم بلغت ولا كلابا هذا أكثر من واتساب فما زالوا يتشاءمون بالراعي وبه وصار هذا مثلا إلى درجة أن قالوا تركت هذه القصيدة بني نمير في البصرة لا ينتسبون إلى نمير إذا لقي أحدهم إذا وجد أحدهم فسئل عن نسبه يقول من بني عامر بن صعصع يعني يعلو إلى جده ولا ينتسب إلى أبيه يذكرون أن جماعة من بني نمير كانوا في البصرة فمرت أمامهم امرأة ذات حسن وجمال فجعلوا ينظرون إليها فلما رأت ذلك منهم قالت لهم قبحكم الله يا بني نمير، لا قول الله سمعتم ولا قول الشاعر سمعتم. لم تسمعوا قول الله؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولم تسمعوا قول الشاعر غض الطرف إنك من نمير. الكورونا أن عبدا زينجية ما يحسن العربية كان كلما دخل السوق أذاه طائفة من بني نمير يؤذونه، فلما كثر ذلك عليه رجع إلى سياده قال له طائفة من بني نمير، فقالوا له إذا عادوا إليك بمثل ذلك فقل لهم فغض الطرف إنك من نمير فلا كعب بلغت ولا كلاب. فدخل السوق فأذوه أذاه أولئك كما كانوا يصنعون، فأراد البيت فلم يذكره نسي البيت، فقال غمض وإلا جاءك ما تكره، ففهموا ما يقصد غض الطرف غمض وإلا جاءك ما تكره. بل ربما كان الشاعر يحمي قبيله. زياد الأعجم بلغه أن الفرزدق يريد أن يهجو قبيلته، فقال له يا أبا فراس لا تعجل فإني مهدي إليك هدية. فجعل الفرزدق ينتظر الهدية. ما الهدية؟ أبيات. قال له وما ترك الهاجون لي إن هجوته مصحا أراه في أديم الفرزدق، وما تركوا لحما يرى تحت عظمه لكاسره أبقوه للمتعرق، سأكسر ما أبقوا له من عظامه وأنكت مخ الساق منه فأنتقي، فإن وما تهدي لنا إن هجوتنا لك البحر مهما يلقى في البحر يغرق. فقال الفرزدق لا سبيل على هؤلاء ما دام هذا العبد فيه. ولم يستطع جاء. فهذا القدر الذي كان للشعر عندهم يعني شيء خطير جدا، ولهذا تفهمون كيف كان يتناشده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يتناشدون أشعار الجاهلية في مسجد، لأن هذا شيء لا يمكن للعرب أن يتخلوا عنه. وينبغي أن تعرفوا شيئا، هذا شعر العرب الذي وصلنا من الجاهلية أنتم تعلمون ترون فيما ترون أنه شعر كثير. يقول أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، وهو طبعا أحد أئمة اللغة وأحد أئمة القراءات، يقول ما وصلنا من كلام العرب إلا أقله، ولو جاءنا كله ولو جاءنا كله لجاءنا شعر كثير. يعني هذا الكثير الآن هو يقول ما هو إلا أقله. ولماذا؟ لأن العرب شغلهم القرآن، شغلهم الإسلام، فلما حفظ القرآن حفظ القرآن واستقرت النفوس وهدأت رجعوا إلى ما كانوا يحفظونه من أشعار الأولين، فذهب أكثره. وهذا الشعر هو له أغراض، منهم من يجمعها في 5 أغراض ومنهم من يجمعها في 9 أغراض، وهي أغراض يشترك فيها الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي. والشعر الإسلامي زاد أمورا لم تكن أو رقق أمورا كانت. فأذكر لكم ما بعض ما اجتمع فيه الشعر الجاهلي والإسلامي، ثم أذكر لكم بعض ما انفرد به النمط الإسلامي. من الشعر الذي توافق فيه الشعر الجاهلي والإسلامي الأغراض المديح، ومن أشهر المداحين في الشعر هو زهير بن أبي سلمى يمدح هارم بن سنان، يقول فيه أبياتا لم يغسلها الدهر، وأبيض يقول وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب فضائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ويقول فيه مرة أخرى، يقول على مكثريهم على مكثريهم فضل من يعتريهم، وعند المقلين السماحة والبذل، سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يبلغوا ولم ينالوا ولم يألوا. وما يكن من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتهرس إلا في منابتها النخل. فأقسم هرم هذا أنه لا يمدح بل لا يحييه زهير تحية إلا أعطاه شيئا، ناقة كذا شيء، فأجحف ذلك بماله. وزهير كان ذا عفة، فصار يأتي القوم وفيهم هرم فيقول عمتم صباحا خلا هرما، يعني هرم لا أسلم عليه، ابقى هرمان، عمتم صباحا خلا هرما وخيركم تركت. من الأغراض التي اشترك فيها اشترك يعني وقع اشترك فيها في جاهلية الإسلام الحماسة، يعني الأشعار التي تحمل على الشجاعة وعلى خوض الغمرات في الحروب، ومن أشهرها يعني قول قطري بن فجاءة: أقول لها وقد إذا جشأت وجاشت، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي. أيوة، فإنك لو سألت بقاء يوم على الوقت الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجاري الموت صبرا وما لين الخلود مستطاع. يقول معاوية رضي الله عنه: لقد هممت أن أضع رجلي في الغرز يوم صفين وأنهزم، ما منعني من ذلك إلا قول عمرو بن إطنابة: أبت لي همتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. ها بيت أبقاه ولم يفر. وهذا البيت وهذه الحماسة هي التي كان سبب المتنبي، كانت سببا في حتف المتنبي فقتل. هل تعلمون أن المتنبي قتل في لا شيء؟ يعني كان في مرة يمر ببلد فأضافه قوم، فقالوا له: إن قوما كذا يؤذوننا فنرجو نحب أن تهجوه. فهجوه، لا يعرف قوم ولا تكريمة لمن أضافه. كذا كذا ضباه وأمه ترطباه، هذا ضباه هو الذي لقيه في سفاه من أسفل، أنت قلت كذا سيق، يعني يا ليت قتل في شيء كذا. فأراد أن ينصرف فقيل له: كيف تنصرف أن تقول كذا كذا؟ فرجع فقاتل فقتل في ضبة. من الأغراض كذلك المراثي، هذه من أشهر المراثي فيها، مراثي متمم بن نويرة في أخيه مالك بن نويرة، التي ودى عمر رضي الله عنه أن يرثي أخاه زيدا بمثل ما رثى متمم أخاه مالك. قال: وددت أني قلت في زيد مثل ما قلت في مالك. فقال متمم: لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته. يقول: لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذرافي الدموع السوافك. فقال: أتبكي كل قبر رأيته وأنت أخوك مدفون في الشام، وأنت تمر بقبر في المغرب فتبكي هنا في المغرب، قبر أخوك في الشام فين؟ لقد لامني عند القبور عال بكى رفيقي لتذرافي الدموع السوافك. فقال: أتبكي كل قبر رأيته وأنت أحمق، كلما رأيت قبرا بكيت، قبر أخيك ليه بعيد بكي عنده، هذا قبر الناس لا تعرفون لا يعرفون. فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا فدعني، فهذا كله قبر مالك. ومما يرثي به أخاه عينيته الطويلة الجميلة لحبة موكية، يقول فيها: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير حقبة
حقبة كذا وقبلنا أصاب المنايا رهت كسرى وتبعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ومن الأغراض التي يشترك فيها أيضا أهل الجاهلية والإسلام النسيب، والنسيب هذا من العلماء من يفرق بينه وبين الغزل، ومنهم من يجعلهما شيئا واحدا. ومن أرق هذا النسيب قول عروة بن أذينة، عروة هذا أحد محدثي المدينة وأحد فقهائه وأحد علمائه وأحد شيوخ مالك في الموطأ، في قصيدة في هذا الباب: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها، حجبت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، حجبت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا، تحي السلام عليكم كثير هذه بالنسبة له وقليلة بالنسبة لها، ما هي السلام عليكم. يذكرون أن في خبر يرويه ابن قتيبة الدينوري يقول: جاءت امرأة فوقفت على عروة بن أذينة، قالت له: أنت الرجل الصالح، أنت الذي يزعم الناس أنك الرجل الصالح، أنت الذي تقول إذا وجدت أوار الحب في كبدي غدوت نحو سقاء الماء أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد. أنت الذي يقال فيه رجل صالح وتقول مثل هذا؟ لا والله ما قال هذا رجل صالح. ابن عبد ربه يروي هذا الخبر فغاضب جدا من تعليقه لما قال، وما بينه وبين عروة بن أذينة يعني سنين طويلة، غاضب جدا من قول هذه المرأة. فلما ذكر القصة أيضا قال: وكذبت عدوة الله عليها لعنة الله، والله ما كان مرائيا ولا منافقا ولكنه كان مصدورا فنفث، مكمود يموت يموت يقول مسكين يقول. وينبغي أن تفهموا شيئا عندما ترون هذا الغزل وهذا الكلام في النساء، مثلا تذكرون عمر بن أبي ربيعة، كيف يحفظ عمر بن عباس شعر عمر بن أبي ربيعة إذا كان فيه المجون وفيه كذا ويتحدث عن فلان وفلتان وعلتان؟ يا حبر القرآن يا ترجمانه، هذا عمر بن أبي ربيعة. كيف عمر بن أبي ربيعة حضرته الوفاة وكان له أخ زاهد معروف جدا، فجاء لما علم أن أخاه في حشرجة الموت جاء، وهو يظهر عليه جزع شديد، فلما رآه عمر قال: ما هذا الجزع يا أخي؟ هو يعرف لماذا الجزع، أنت كل شيء عارف يعني يسخني شأن إلى جهنم وتريد لي أجزع، فعلت بكذا وفعلت بفلانة وفعلت بفلتانة ولا أجزع. فقال له: ألأجل ما قلت في شعري؟ فوالله ما حللت حبوتي على حرام قط، تكة السروال ما حلت على حرام قط، ما يغرنك الشعر كذا وفلانة وفلتانة، كذوب كذوب الشعراء. فاطمأن حينئذ أخوه. فلهذا تفهمون العرب تفهم هذا، الشعراء ابن عباس أخبر الناس بقول ربنا والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل. ويعني ما أغراض الشعر سوى هذا كثير منها يشترك فيه الجاهليون والإسلاميون، لكن الذي انفرد به الذي أحدثه الإسلام من الزيادة عند الشعراء هو الذب عن الدين والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام والمواعظ والنصائح. ومن أول هذا قول سواد بن قارب، وهو من أحد شواهد الألفية، سواد بن قارب رضي الله عنه كان هذا أحد كهاي عرب في جاهلية، وكان له رأي من الجن، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رأيه هذا
يخبره ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أحد أسباب إسلامه. فقال هو في ذلك قولا يقول: أتاني رأيي بعد هدء ورقدتي، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي، ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب صلى الله عليه وسلم، فشمرت عن ذيل الإزار وأرقلت بيد علب الوجناء غبر السباسب، فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فمرني بما قد شئت يا خير مرسل، وإن كان فيما جئت شيب الذوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغل فتيلا عن سواد بن قارب. من هذا أيضا قول عمرو بن سالم الخزاعي لما عدت بنو بكر على بني خزاعة في المدة التي كان ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بعد الحديبية، قد اتفقوا على وضع الحرب بينهم، وأن من شاء أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. فقامت خزاعة فدخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت بكر فدخلت في حلف قريش، وكانت بين بكر وقريش حروب، فغدرت بكر بخزاعة وقاتلتهم وأعانتهم قريش بالسلاح. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي وهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستنصره ويقول له إن قريشا غدرت، وكان هذا سبب فتح مكة، وإلا فالحديبية سنة 700 هجرة، والحرب موضوعة 10 سنين، مفروض لا يكون الفتح إلا بعد سنة 17، لكن لما غدروا كان هذا سببا من أسباب فتح مكة، بل كان هو السبب. يقول عمرو بن سالم الخزاعي هذا: لا هم إني ناشد محمدا صلى الله عليه وسلم، حلف أبينا وأبيه لتلدى، قد كنت مولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، في فيلق كالحرب يأتي مزبدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا. فيقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم، فكان هذا سبب فتح مكة. من هذا النمط قول حسان رضي الله عنه يبشر بفتح مكة ويهجو أبا سفيان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. إذن يقول: فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. هو يقول فيها ذلك البيت الذي يقول الناس إنه أنصف بيت قالته العرب، وهو قوله: أتهجوت محمدا لا مش هذا الذي طيب ما كان بس هجوت محمدا وفأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجو، هذا الذي أريد، أتهجوه ولست له بكفئين، فشركما لخيركما الفداء. قالوا: هذا أنصاف بيت قالت العرب. من هذا النمط الذي زاده الإسلام كما قلت لكم الحكم والوصايا، هذا ليس شيئا معهودا في شعر أهل الجاهلية. ومن أشهر الأحكام قصائد الشعر الحكم والوصايا قصيدة أبي إسحاق الأندلسي الألبيري لابنه تائي المشهورة: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. فإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. فليس فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. يقول له فيها: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طأها قرأت. يعني يقصد قول ربنا: وقل رب زدني علما. فإن الله تعالى يأمر نبيه بأن يستزيد شيئا إلا العلم. والمغاربة كان له نصيب عظيم من الشعر، لكن كان المشارقة يجهلونه. وهذا يعني اللوم فيه يعود على من؟ هل يعود على المغاربة أم يعود على المشارقة؟ هذا الكلام فيه للناس يقولون ما يشاءون. لكن ممن كشف شيئا مما نبغ فيه المغاربة في الأدب، أحد المتأخرين من كبار علماء المغرب، الشيخ سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه. هذه العائلة، عائلة قنون، عائلة عريقة في العلم. آخر علمائها عبد الله قنون، هذا مات في سنوات 90 الميلادي. هو عالم وإخوته علماء، وأبوه عالم وعمه عالم وجده عالم وأخو جده عالم، وسير هكذا. ولهم قصة عجيبة. هؤلاء كانوا يسكنون في فاس، وفي سنة 1912 سيدخل الفرنسيون، يعني سيكون عقد الحماية الذي بموجبه سيحكم الفرنسيون المغرب رسميا. والفرنسيون قبل ذلك دخلوا، قبل ذلك المغرب، لكن كانت الحروب، دخلوا في 1904 وكانت في وجدة وكانوا في الدار البيضاء إلى آخره. فعلم الجد، جد الشيخ عبد الله قنون واسمه التهامي قنون رحمة الله، يعلم أن الفرنسيين سيدخلون إلى فاس. فجمع ابنيه عبد الصمد قنون اسمه، جمعهما وقال لهما: سنهاجر إلى المدينة ونترك فاسا، لأن الفرنسيين سيحكمونها، وربنا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا بقينا إلى أن يحكموا فسنجعل لهم علينا السبيل، وربنا لا يريد هذا، ولا طاقة لنا بدفعهم، فسنهاجر إلى المدينة. نقول لكم: هذه عائلة علم، فاس بعيدة عن البحر، سيحتاجون السفر إلى طنجة، وهذه طنجة هي المدينة، مدينة بحرية في المرسى إلى آخره، ومن هناك ستقلهم الباخرة إلى جدة، فيذهبون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عائلة العلماء ما أثمن شيء عندهم؟ الكتب. أحسنت، الكتب. هذا هو يعني الهم الكبير، كيف تنتقل هذه الكتب؟ ذلك الوقت لا سيارات ولا كذا، فما هي إلا الأحمال على البغال وعلى أكرمكم الله. المهم، حملوا كتبهم، فلما أرادوا مغادرة فاس مرض الشيخ الجد رحمه الله. فلما مرض ما يستطيعون المغادرة والحمل، فينتظرون ما يصنع الله به، فقبضه الله إليه، مات. فلما مات صمم ولداه على أن يهاجرا كما أمر بذلك أبوهما، فنقل النساء والعيال والكتب وكل شيء، وانتقلوا إلى طنجة واشتروا التذاكر بما كان معهم من المال التي تنقلهم إلى المدينة. لكن قامت الحرب العالمية الأولى 1914، فانقطعت حركة الملاحة البحرية، البحار غير آمنة، القصف في كل بحر. فجعلوا ينتظرون، يعني يقولون: اليوم يهدأ الأمور، غدا تهدأ الأمور، الأسبوع القادم، حتى انقضى ما معهم من المال. وما هدأت الحرب إلا بعد 4 سنين، ما عندهم مال للتذاكر أخرى ولكذا. فكان هذا سبب استقرارهم في مدينة طنجة. الغريب في الأمر ما هو؟ أن والد الشيخ كان يدرس في مساجد طنجة، يدرس الموطأ، يدرس الترمذي، ويدرس صحيح مسلم. فكان إذا بلغ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يقول اللهم أمضي لي هجرتي، ويرى نفسه مهاجرا، لأنه ما حبسه إلا حبس الفيل، وإلا هو فكان يعد نفسه مهاجرا، ولم يرجع إلى فاس، لأنه لا يجوز للمهاجر أن يرجع في هجرته، فلم يرجع إلى فاس إلى أن مات إمضاء لهجرته رحمه الله. ابنه هذا الشيخ عبد الله بن نون ألف كتابا اسمه النبوغ المغربي في الأدب العربي، هذا كتاب كل محبي الأدب أنصحه بأن يشتريه، لأنه يكشف لكم عن جانب عندك هذا الظن به، يكشف جانبا ما يعرفه الناس، ما يعرفه المتخصصون، يستدل بها على أن أولئك الناس لهم يد طولة في هذا الباب. فأنا بيانا لهذا الشيء هذا أحب أن أذكر لكم بعدما أنتجه المغاربة، سأذكر لكم ثلاثة مقتطعات من قصائد، أولاهما لأبي علي اليوسي، والثانية لعلل الفاسي، والثالثة لشيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه، رحمة الله على الجميع. هذا أبو علي اليوسي كان يقال فيه هو سبكي المغرب، هذا غريب هذا الرجل، هذا شيء يعني هذا أقول لكم هذا أعجوبة من الأعاجيب، هذا آية من الآيات، هذا ما يعني ما الكلمات لا تسعف في وصفه، في وصف علمه، في وصف يعني عندما تقرأون في التراجم، وكان إماما في المعقولات والمنقولات، في علم المعقول والمنقول، هذا الرجل لا يعني شيء لا يطاق، هو ليس بعربي، هو من الأمازيغ، من البربر، ولكنه إمام يعني شيء لا يستطاع، ونظم قصيدة دالية طويلة 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 جاوزت 500 بيت في نظم شيخ في مدح شيخه محمد بن ناصر الدرعي، ونظمها على سنن العرب. إذا سمعتها ويقول هو يقول أنا نظمتها على سنن العرب متغنية بأطلال، إلا أن كل ما أذكره صدق، يعني هذه الأطلال التي أذكر لك والتغني بها والمواضيع كلها صدق. يقول فيها هو الشيخ وإذا توفي في أوائل القرن الحادي عشر 1043 هجرية، يقول عرج بمنعرج الهضاب الورد بين اللصاب وبين ذات الأرمد، وأجز من الجزع الذي بحضيده أجداث أصداء العشير الهمد. ما طبعا لا يسعف احد يا نعم سيدي يا رب يا من. يقول عرج بمنعرج الهضاب الورد بين اللصاب وبين ذات الأرمد، وأجز من الجزع الذي بحضيده أجداث أصداء العشير الهمد. البيت الثالث ما يجي. طيب إلى يقول واربع على أي هذا البيت الثالث الحمد لله جاء ذهب الله تعالى. يقول واربع على الربع المحيل هنية، إن الربوع ربيع قلب الأكمد، وأفض غروب الدمع، وإذا أتيت فحي حي، إنهم أذنوا إليك أو المنازل ترددي. قوم عزيز جارهم، لكنهم يسلو بهم عن والدين ومولدي، من كل ذي شمط جذيل رائش، رأيا كسهم في العويص مسدد، وأشم مكتهل كعضب باتر للنائبات، عددته للنائبات مجرد، وأفض غروب الدمع في عرصاتها، واستنجدا غر الغمائم تنجدي، فلعل عبرة ساعة يشفى بها إرباب وجد في الجنان مخلد. يقول وأحزموا يعني عقدوا أحزمتكم لأني أحسب أن الضوء سينطفئ الآن. يقول حتى علي أنا لولا أني. يقول فدع المطي يا إمن سران الضوى فدع المطي يا إمن ضران السوى ويسمن باليسارات خد الأجلد ويشمن باللحظات كل مخيل ويشمن بالثفنات كل مبلد ويعمن بالملوات عيم ضبابها ويعمن في غمرات آل صيهدي. ما تقول أنه واحد مغربي من القرن الحادي عشر تقول
هذا معلقات.
ثم يقول في مدح شيخه وافيت والبدع الحوادث قد دجت ظلماتها والجهل واري الأزند والدين مطموس المعالم والهدى بيض الأنوق ونقطة لم تنشد والسنة الغراء قفر موحش ما فيه من هاد ولا من مهتدي فكشفت جلباب الجهالة عن سنا ليل لسائمة الضلال مندد حتى غدت سنن النبي المصطفى صلى عليه الله من هاد هدي عذبا مشاربها زواهر الضرا تربي على رود الربا مستغرد. وهي قلت لكم طويلة الآن هذه القصيدة كانت تحفظ في المحاضر في المغرب في موريتانيا الآن ما زال الناس في موريتانيا في بعض المحاضر يحفظونها. هذه دانية اليوسي رحمه الله مما نظمه المغرب وما زال يحفظ في المغرب وفي موريتانيا قافية ابن الونان هذا بعد اليوسي يعني يمكن نحو 100 سنة هذا معروف بابن أبي الشمقمق هو ابن الونان هذا لقبه وكنيته لكنه اشتهر بابن أبي الشمقمق لأن أباه وكنيته أبو الشمقمق كان من جلساء السلطان أحد السلاطين العلويين وكان من علمائهم واسمه سيدي محمد بن عبد الله له كتب مطبوعة في الحديث وفي العقائد. يقول هذا كان أبوه يعني نديما للسلطان فلما مات أراد ابنه أن يفد على السلطان فلما تتركه الحاشية يقرب من السلطان مشكلة هذه كيف يصنع فعلم أن السلطان له يوم يخرج فيه يعني يمشي بين الناس فلما جاء ذلك اليوم صعد فوق رابية عالية ينتظر مجيء السلطان فلما مر السلطان رفع هذا ابن أبي الشمقمق صوته جاهرا يقول يا سيدي صبط النبي أبو الشمقمق أبي فسمعه السلطان فدعاه فلما أتاه أنشده هذه القصيدة قافية طويلة جميلة جدا وحوت رصيدا أدبيا هائلا بحيث أن أكثر أبياتها إذا لم تكن عالما بقصة التي يشار إليها لا تفهم ما يقول. يبدأ أيضا على لسان العرب يريد أن يبين أنه وإن نأت به الدار عن جزيرة العرب فلم ينأ به اللسان بل لعله أشد عربية من كثير من أهل الجزيرة. يقول هو مهلا على رسلك حاد الأينق ولا تكلفا بما لم تطقي فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي وما أتلت تذرع كل فدفد أذرعها وكل قاع قارقي وكل أبطح وأجرع وجزع وصريمة وكل أبرق مجاهل تحار فيهن القطا لا دمنة لا رسم دار قد بقي ليس بها غير السواف والحواصب الحراجج وكل زحلق والمرخ والعفار والعضاه والبشام والأثل ونبت الخربق والرمث والخلة والسعدان والثغر وثر وشر وسن وسمسق وعوش فهمت وابنك؟ لا هو الله يبارك فيك ناصر السلام شرحها شرحا في مجلدين كبير جدا عظيم جدا هذا لو قدر عليه أحدكم
فليعطي فيه 40 ناقة وليأخذه، فهو خير له من النوم. اسمه زهر الأفنان من حديقة ابن الونان، هذا صاحبنا اختصره وأخذ منه لم يشرحه. المهم يقول رفقا بها شفيعها هوادج من كل، يقول من كل غيداء عروب بضة رعبوبة عيطاء ذات رونق خريدة ممسودة رقراقة وهنانة بهنانة المعتنق. وقل لربات الهوادج جلين آمنات فزع وفرقي، فإنني أشجع من ربيعة حامي الضعينة لدى وقت اللقي لبنى وما أدراك ما لبنى بها إلى آخره. وكلام طويل ثم نصائح، وحصل العلم وزنه بالتقى وسائر الأوقات فيه استغرقي، وليكن قلبك له أفرغ من حجام صابات ومن لم يعشق. إذا كنت لا تعرف قصة حجام صابات فما تدري ما يشير إليه الشيخ. ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملال طلقي. وفي الحديث النبوي إن لم تكن كمثل البخاري فكن كالبيهقي، يعني إذا لم تكن كالبخاري فكن كالبيهقي، ما كان كأن البيهقي محتاج لنجلس كرسي ولا البيهقي. ويمضي في يعني في إلى أن يقول مادحا نفسه، وهل أنا إلا ابن ونان الذي قربه كل أمير مرتقي، أحق من حلي بالأستاذ والشيخ الفقيه العالم المحقق، وأعلم الناس بدون مرية سيان من في مغرب ومشرق. كبيرة يا كبيرة، لكنه لا يترك هذا الدعاء، يقول لك في الأخير سل تحقق، انت سل وقد أنصف الرجل. هذا يصف طويلة هي وجميلة جدا، وهذه ما زال الناس يحفظونها. والثانية هي قصيدة علال الفاسي. علال الفاسي هذا مات في، يعني هذا متأخر، كان من الرجال الذين حاربوا الاستعمار. هو الحركة الاستقلالية في المغرب والجزائر، في المغرب العربي كله، إنما قادها العلماء وجنى ثمرتها كما يقول رجل جنى ثمرتها غيرهم. علال الفاسي كان أحد علماء القرويين، يقال عالم من الطبقة الأولى من القرويين. ولكن أنا كما ذكرت لكم أمس أو قبله، العلم يحتاج استقرار. ما ينفعني أن يعني أكثر علماء اشتغلوا بالعلم في ذلك الوقت، لأن عندك واحد في بيتك وفي حكم وكذا مشكل في السوق. فيقول هو أبعد بلوغي 15 ألعب 15 سنة، ما يصلح للعب وأنا من 15 سنة. أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري جاهدا فما راق لي نوم ولا فما لذ لي نوم طعم ولا لذ مشرب ولا لذ لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. وآخر هذه الثلاثة وبها أختم مجلسي هذا قصيدة شيخي رحمه الله مصطفى النجار. هذا رجل من الفقهاء الأدباء العلماء، كتب قصيدة في جواب قصيدة رجل طبيب. هذا كان عندنا رجل دكتور طبيب، طبيب جلد، لكنه من أسرة علم في مدينة سلا. ومدينة سلا هذه مدينة قديمة جدا، لا يعرف لها تاريخ أو لا يعرف لها أولية، منذ عقد التاريخ وجد سلا. فهم هذه الأسرة العريقة، هذا الرجل من أطبائها اسمه المهدي بن عبود رحمه الله، وهذا كان سفيرا للمغرب في واشنطن، وكان طبيبا للجيل، وكان شاعرا، نظم قصيدة من البحر الطويل على راوي الياء فيها أكثر من 1000 بيت. فشيخي رحمه الله يجيبه في هذه القصيدة، هو يبين أنها جوابا على قصيدته في بيت، يقول سلام أخي المهدي هذه قصيدة أتت وقوافيها تحيي القوافي. هو أيضا شيخي نظمها على البحر الطويل وعلى وكانت يائية أيضا. يقول سلاما أخي المهدي قد جئت داعيا،
لك اليوم بالعمر المديد وراجيا بأن يكسو الرحمن جسمك صحة وترفل في ثوب السلامة ضافيا ويمنحك الوهاب في كل لحظة ويمنحك التوفيق في كل لحظة تسير بها للحق جدلان راضية جدلان راضية تنير السبيل للمكرمات تنير السبيل بالمكرمات إلى التقى وترفع صوت العلم بالعلم عاليا فما العيش إلا في ظلال معارف تزف إلى الإنسان وحيا سماويا وتحرسه من شر أدواء عصره فقد صارت الأدواء أسدا ضواريا إذا أنشبت في الجسم جسم ابن آدم أظافرها أردت في الحين فانيا وما الموت إلا في ظلال جهالة بها يتردى المرء حيران هاويا يروم العلا والعلم عنه بمعزل وهل يعتلي من كان للعلم قاليا أخي ما لعن نهج الفضائل معشر وباتوا جميعا يتبعون الأمانيا يوالون في دنيا الحياة خطاهم ويجرون خلف الماء جريا معاديا فأنساهم حب فأكسبهم حب الدراهم ذلة وأنساهم حب الفلوس المعاليا أخي ما لصوت الدين أصبح خافتا وما لمجال الدين أصبح ذاويا وما لأيادي السوء تهدم صرحه وتجتث ما قد كان بالأمس بانيا يعز عليها أن تبصر الدين آمرا ويحزنها أن تبصر الدين ناهيا وهل كان هذا الدين إلا هداية يذكر هذا الخلق ما كان ناسيا والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا شيخ العزيز هذه الإطلالة هذه بالحق إطلالة من الشيخ فقط يعني على من شروفات الأدب على بعض قصائد الجاهلية والإسلام الجاهلية والعرب الجاهلية والإسلام ولقد يسأل سائل وقد كنت أرى الحق آذان الانتصاب تستمتع بأكل الأطرج البارد في اليوم شديد الحر فالحقيقة تحتاج مجالس الناس اليوم إلى مجالس الحديث والفقه والأدب كما كانت في الأيام المنصرمة إذا فيه ثلاث أسئلة اليوم ما في سبعة
عندك المايك
شيخنا طلاب العلم ما رأيك فيهم يهتمون بالعلم للعلم فقط يعني لا يخالطون عامة الناس كأنهم يؤمنون بالعلم وين رأيك فيهم بل احنا نحتاج للعلم وكذا لكن نجدهم يعني في أوساطهم يعني يكادوا يختلطون ويخرجون للناس
الله يبارك فيك و الذي قال تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم يخالط الناس ويصبر على أذى خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذى والإنسان أنا دائما لا أحب ذلك الذي يقول أتعلم العلم يعني لأعظ الناس ولأذكر الناس أنا هذا لا أراه لا أحسب أن الناس لا يتعظون بقوله ولا هو يستفيد بما يقول وأنا دائما أذكر قول مالك رحمه الله تعلمت هذا العلم لنفسي وكذلك كان الناس فيتعلم العلم لنفسه هو وليعبد ربه هو على بصيرة وهؤلاء كان الله ينفع بكلامهم الناس أما الذي يتعلم للناس فلا ينتفع الناس ولا ينتفع هو لكن كان مالك يخالط الناس طبعا ما يذكر أنه يعني انعزل عن الناس هذا كان بآخرة وإلا فمالك كان يخالط الناس وله المجالس فلا أقول لكم شيئا إنك بالمخالطة يقع لك أنت ما يعود عليك بالنفع عليك لا على الناس يعني مرة يحدثني إنسان قال واحد من رجل شيخ كبير في السن ولعله طالب علم كذا ذاهب إلى المسجد فرأى شابا جالسا فدعاه يلا إلى المسجد ذكركم الله بصق عليه على وجهه فذاك مسحها وقال هذه في سبيل الله وصار بصق في وجهه لأجل أنه أمر بمعروف هي الصلاة هذا تأثر جدا برد فعل ذلك الشيخ، جدا كسرت فيه عن جاهيته، ما شتمه ولا بصق عليه ولا مسحها، وقال هذه في سبيل الله. يعني هذه ليست تذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هذا طالب علم إذا كان محصورا بين جدران المكتبة متى يصيبه مثل هذا؟ ولا يصيبه حر الشمس في سبيل الله، فكيف يصيبه مثل هذا الذي هو زعزعة للشخص مثل هذا؟ يحدثني رجل في الكويت، قوم يريدون بناء بيت، بناء مسجد، وبجانب الأرض التي يبنون فيها المسجد بيت رجل من أثرياء الكويت، يقول لي هذا لا علاقة، لا يصلي ولا كذا ولا كذا. واحد طرق بابه يريد يعني مساعدة لبناء المسجد، هذا ما يصل لا يحب النظر إليك، وهو يعني يهتم لذلك الأذان الذي سيقض مضجعه، وانت تقول لي أعني على هذا الذي فيه. فجاء خرج صاحب الدار، يقولون قال، يحدثني محدثي قال: هذا لماذا جئت؟ قال: نريد منك المساعدة لبناء المسجد. قال: تريد المساعدة؟ قال: نعم. قال: مد يدك. فمد إليه يده فبصق في يده، قال: هاك المساعدة. تدرون ماذا على الرجل؟ قال: طيب جزاك الله خيرا، هذا لي فماذا لله؟ كسر، هذا كسر، ذهب وعطى. هذه مواقف تكون يعني انت تقرا تدرس تتعلم لنفسك، ولكن متى يصيبك هذا في سبيل الله؟ لا تخالف الناس. الله اعلم.
شوف شلال، تفضلت بذكر بعض الكتب التي فيها من أشعار المغاربة عموما، يعني سواء في المغرب أو الشنغيل أو الجزائر أو تونس، يعني حتى يكون الشباب اطلاع على الأدب المغربي وما أكثر في بعض الكتب التي تكلمت عنها.
طيب بارك فيكم. هو بالنسبة للكتب، أنا ذكرت لكم كتاب النبوء المغربي في الأدب العربي، وعندك كتاب نفح الطيب للمقري، هذا كتاب جامع لأشعار المغاربة والأندلسيين، وكتاب أزهار الرياض، هذا للمقري أيضا في ترجمة القاضي عياد، لكنه خلط بأشعار كثيرة في المغاربة، يعني المغرب الكبير. بالنسبة للمتأخرين جمعت دواوين لبعض العلماء، جمعت ديوان الشيخ طاهر بن عاشور، جمع ديوان يعني جمع في مجموعة أعماله، جمع شعره، جمع شعر الشيخ محمد خضر حسين في مجموعة أعماله، هذين تونسيان. بالنسبة للجزائر أحسب أن
آثار البشير،
أي آثار الشيخ البشير إبراهيم وهي موجودة في 5 أجزاء، فيها أيضا طائفة المشعرية، والشيخ البشير إبراهيم هذا أحد أحد من تفاخر الجزائر به من أقطار، لأن كان شيخا فقيها أديبا عالما رحمة الله عليه، ومن من 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 جمعية العلماء الجزائريين التي كانت برئاسة الشيخ حميد المناديس رحمه الله. الموريتانيون هذو الآن أنتم أدركتموهم، يعني الآن الموريتانيون يعني الذين تدركون منهم وتسمعون منهم وتبلغهم أخبارهم منهم، هكذا كانت أقطار المغرب العربي كله. بل أنا أقول لكم كان الموريتانيون يأتون إلى مراكش عند الخليفة، ثم لما انتقل العاصمة كانت العاصمة إما فاس وإما مراكش، وموريتانيا في التاريخ كانت تابعة للمغرب، فكانوا يأتون ما يعني ما يتصور أن الموريتانيا يبقى في موريتانيا في ذلك الوقت، طبعا لا تسمى موريتانيا، لا يبقى في صحرائه هناك وهو يأنس من نفسه النبوغ، ولا يريد إلى بلاط الملك الذي كان في فاس أو في مراكش، فلذلك كانوا يأتون ويقر لهم المغاربة، يقرون لهم من المغاربة اللي يقروا، ولا سيما الفاسيون. هذا الشيخ أبو علي اليوسي جاء يعني الفاسيون، ما لأن فاس هذه عدد العلماء الذين أخرجت لا يحيط به عدد، فلكن لقربنا من أوروبا وتوغل الاستعمار فينا توغلا كبيرا، وأول شيء يفعله الاستعمار هو القضاء على التعليم بإنشاء مدارس له وإرغام الناس، إرغام الأناس، ركض من الناس رجل كبير، لا يعني الفرنسية كأن أمه فرنسية وأبوه فرنسي، هو ابن بادية مغربية، قال وإذا تكلم العربي يقول سامحوني سامحوني سامحوني. فهو حدثني قال جاء الجيش العسكري الفرنسي إلى دار أبي، قال هذا دخل واحد أولادي في المدرسة الفرنسية، قال كان المغاربة يقولون لا ندخل أبناءنا مدارس كفار، يسمونها مدارس كفار، أدخل ابنك كتاب، هذه الدراسة التي كانت لنا. لكن يأتيهم الجيش إما تدخل ولدك للمدرسة مدرسة الفرنسيين وإما أنت تدخل الحبس، فكانوا لا يجدون يعني مناصة. وهذا الذي قضى على يعني كثير من المدارس التعليم التعليم الشرعي التي كانت. وحفظ الله إخواننا في موريتانيا من ذاك الذي وصلنا به، فتأخر عنده ما كان عندنا. فإذا رأيتم مثلا النابغة فتعلمون أن مثله كان كثيرين في المغرب وفي الجزائر وفي غيرها. ونسأل الله تعالى أن يبقي فيهم هذه البقية وأن يزيد فيه عددها وأن يحيي ما كان من الأمجاد في البلاد غيرها.
أطهنا أزرق الأزرق معلش فرصة ثانية افتح افتح المايك فيه زر تحت ايوه
راك شايف
ما في صوت ما في صوت
ايوه راك في اكثر المحاضرات في البيت الشيخ الاول
مستقبل هي ابيات مؤثره وتصف الزمان لذلك أبوها.
أعطي الأخ حتى لا ينكسر خاطره إن شاء الله.
جزا الله شيخان خير الجزاء. حقيقة يعني نحن نطلب الاستزادة من علماء المغرب، كثيرا ما أسمع المشارقة ومستغربين، لكن نرجو منكم والأفاضل والعلماء الآخرين أن نستزيد منكم في حلقات أخرى إن شاء الله. البارحة تكلمت في نقطة بسيطة شيخنا، قضية الوعظ ودروس العلم، كيف ننتقل الآن في هذا الزمن الذي تفضلت فيه من قضية الوعظ إلى العلم، بما أن الوعظ هو الذي يعني ساد وانتشر، فبما تنصحنا؟
أنصحك أن تعقد مجلس العلم.
أدري، لكن كيف الطريق
يعني الطريق
نفتح القنوات نجد الغالب
صحيح هو والمشكل يعني الأفظع أن الناس لا يفرقون بين واعظ ومفتي وعالم، كل من تكلم في الدين فهو الشيخ. هذه كلمة الشيخ يدخل فيها هذا وهذا كلهم شيخ، فهذه مشكلة. فالعلماء ينبغي أن يجلسوا للناس، إذا كان يعني الدول هذه الجهات الرسمية، فلان أنت درس هذا، يدرس نحو، هذا يدرس صرف، هذا يدرس فقه، هذا يدرس حديث، تدريس البناء الذي تبنى به الأمم بالعلم والمال يبني الناس مجدهم، لم يبنى مجد على جهل وإقلال. هذه الوعظ جيد لجدتي رحمها الله لما كانت حية طبعا وللكبار ولكذا ما كل الناس يتحدث معه بالوعظ. أنا ذكرت هذا ما أرجع إليه، لكن العلم به تبنى. ولا يقول لخائن لا والله أنا موظف في كذا، أنا أستاذ في كذا، أنا مهندس في كذا. يعني حديث ربما بحبان حديث خطير خطير خطير، ينبغي المرء أن يسعى جاهدا أن يخرج منه ألا يصدق فيه. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة من الناس من أمته، يقول عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا دكتور في الرياضيات، مفروض هنا مايكرو بروسيسر، ما هو مثل الناس، هذا دكتور في الهندسة، هذا دكتور كذا، هذا تاجر في كذا، فإذا غلط في صلاته لا يدري كيف يصلحها، لعله لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، المرأة لا تدري كيف تغتسل من الحيض، وربما تحيض في وقت ويجب عليها أصلا أن يجب عليها قضاءها. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، حمار بالنهار جيفة بالليل، حمار بالنهار، ما يقف من سير جي سير جي سير جي عمل كذا، وبالليل جيفة ما يتحرك، ما كيف يتحرك هو اليوم كله؟ هذا ما يخاف من الإنسان، لا يخاف. أنا أخاف، أنا يصدق فيك أنك أنت عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فلا يعني لابد لكل مسلم أن يحصل قسطا ما من العلم، ولو جزء ما يصح يعني يقيم به عبادته، صلاته، وضوءه، صيامه، إذا كان أهل الزكاة زكاته، لابد هذه الأمور ما ينساها في الناس.
على كل حال أنا أشير الشيخ أن هنا في مراكز علمية بفضل الله عز وجل أقامتها إدارة الدعوة مشكورة في بعض المساجد، كجامعة في العندوار الروسية، في جامعة في التحيل، في جامعة في الوكرة. الواحد يسأل، لابد أن يسأل عن هذه المساجد التي فيها مراكز علمية ويخصص له متنا يبدأ به، على الأقل يبدأ بفرائض العين التي تلزمه ليلا ونهارا. وهذا موجود أيضا المشايخ في مساجد كثيرة، يعني بعض المشايخ فتح دروس في التفسير والفقه وكذا، لكن ما يقعد عند أحد، الناس مشغولة بالدنيا، ما هي مشغولة بالعلم، العلم يجي ثقيل، بالتالي ما يكون عند العالم نشاط حتى يقدم ما عنده، يجد الناس يفرون. فلذلك نصح أيضا في جامع الكبير، جامع محمد بن عبد الوهاب، يوميا فيه درس تقريبا، يوميا في الفقه، في التفسير، في العقيدة، في تعلم الإنسان. على كل حال نشكر شيخنا على هذه الدعوة التي لباها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته في عليين، وأن لا يحرمنا من علمه، وأن يأتينا مرارا وتكرارا. ونسأل نحن في المسجد إن شاء الله بإذن الله أن نستضيف أيضا بعض المشايخ المغبورين المغمورين، يعني عند الناس هنا، ما شاء الله ليس مغمى عند رب العالمين، كما قال نفسه أنت لست كاسدا عند الله، فنستضيفهم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وقد وعدني الشيخ أبو حسن جزاه الله خير، محمد بن حسن بن عبد الرحمن وإخوانه أهلا، أن طبعا هم الذين استضافوا الشيخ وقدموا كل ما في وسعهم، لكن أريد أن أذكر سبب مجيء الشيخ. الشيخ أبو حسن حفظه الله أنا كنت أسميه مجنون سعيد، فوجدت مجانين كثيرة الحمد لله بالخير.
لكن هذا من حبي له.
جزاك الله خير. اشترى الجلابة من أجل. جزاك الله خير. وهذا دليل الحب في الحقيقة، أنت تحبه لله ولعلمه ولما يعطيه من التربية والتزكية، فإن قلت تعالما فهنيئا لك. بس تقلد ميسي وبليسي وما يعني نعوذ بالله من ذلك. فالشيخ أبو حسن أعجبه الشيخ والأشعار، وهو يحب الشعر، فقال عندي أمنية أنني ألتقي بالشيخ. نعم إحنا كلنا عندنا الأمنية، لكن كيف تحققت هذه الأمنية؟ الحمد لله هذا كان سببها. فقلت له لعل الله ييسر ذلك. فكنا في مزدلفة بالحج، هذا حج 1436، وفي زحام مزدلفة بعد صلاة الفجر، وأنتم تعرفون ذلك الزحام، وأنا أمشي وألتفت يميني فإذا بالشيخ. وكان معه أخ الشيخ عبد الله المنحب جزاه الله خير، فقلت له السلام عليكم ورحمة الله، شيخ سعيد؟ قال لي من سعيد؟ شيخ سعيد طبعا ما كنت ضابط الكملي يعني، بصراحة ما أدري إيش قلت له. لا أظن لو قلت له الكملي كان يصححها يعني، كان محرما لك أن يصححها لأن هذا تنقض الإحرام. فقلت له والله فيه، سلمت عليه وعرفته بنفسي. طبعا كان الشيخ يعرفني من خلال الكتاب العرف الناشر، فقلت له انا فلان. قال لي انا اعرف اسمك لكن ما ادري في اي، رايته في كتاب شيء كذا الى اخره. ففرحت بهذا اللقاء وسررت بفضل الله عز وجل. فقلت له في احد الشيوخ يحبك كثيرا ونحن نحبه اكثر ممكن منه، ولكن صدق النية له ان شاء الله وتعلقه بالشيخ، قلت له يريد ان يدعوك الى الدوحة. فقال ان شاء الله اذا يسر الله الامر سنستجيب لهذه الدعوة. بالفعل دعونا شيخنا الله يحفظه، وتجشم هذه النشاط وترك أعماله وأهله وجاء إلينا إلى هذا البلد، فنشكره شكرا جزيلا، ونشكر الإخوة الذين استضافوه، وإن شاء الله يعيدنا الشيخ بجولات إن شاء الله تكون في دورات علمية ما فيها أدب ما فيها شاهد.
لا لازم الشاهد.
أي
هذا إذا أنا قلت أنا ما تصدق أبدا. أنا أبدا لك الشيخ ما شاء الله يعني إذا وهذا الذي علق الناس بالشيخ. بالحقيقة الشيخ كونه ما شاء الله تبارك الله يحفظ كثير من الشعر. العالم كيف يخرج الناس كما يقولون من نكد الفقه وجفافه، لا بد أن يأتي بالطرائف. ومن قرأ عن الأعمش وغيره من علمائنا رحمه الله يجد العجيب فيه يعني بضرافتهم وكياستهم. وكنت أريد أن أسأل الشيخ ماذا لو قال أحد الفقهاء بيت عروة في هذا الزمان كيف يكون التجريح فيه؟ سيكون شديدا من بعض الناس لأنهم لا يعرفون يعني ضرافة الفقهاء وعلمهم وأدبهم وكثرة ما يتعلقون به من هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعل هذا المجلس لله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأدعو الشيخ يدعو لنا إن شاء الله ونحن نؤمن على دعائه. جزاكم وجزاء الله خير.
الله يبارك فيكم. لكن قبل هذا أحب أن أقول أنا فعلا تركت ناسا أحبهم في بلدي، لكن إلى ناس أحببتهم في هذا البلد أيضا، فلم أغبن في الرحلة. وقبل هذا كتب لي الدكتور عادل الفتحي الرياض هذه الأبيات، فأحب أن تسمعها. تفضل سيدي.
ترنم بها.
لا ما بترنم.
لا بترنم بها وإلا ما قالها.
وأنا يشق علي فراقك قبل المجيء وقبل أن أعلم بمقدمك. كنت أفكر كيف سأذهب للرباط، بل إنني أجلت سفري عندما علمت بهذه الجلسة. كنت سأذهب للترقية إلى درجة أستاذ فتوقفت عن الترقية.
أسأل الله تعالى أن
خلاص أجلت موضوع هذا اللقاء. فشق علي فراق اليوم جدا، فأنشأت أبياتا قادم. وأنا لست شاعرا.
أنت تريد تبكينا؟
لا أنا لست شاعرا.
لا إن شاء الله سنحتفل بك لأن أحضرت اليوم وستذب عن أعراضنا وعن حسابك.
يا أبيات أربعة قلت فيها وأنا في الطريق يعني. ألا مبلغ عني سعيدا تحية تفيض بأنهار الوداد تموج، يصرخ إليك العارفون قلوبهم وما كل من ذاق الفراق نشيج. جميل ببسط الوجه يبرق سنه حبيب إلى قلب العلوم ولوج. وقل للذي أضنى الفؤاد بعاده كفاك من الفيحاء منه أريج.
تفضل الله
بك.
شكر الله.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. وأكيد كثير من الإخوة لو فتح كثير باب لكثير من الأخوان من الشعراء والأدباء، لكن ربما سنجعل في المستقبل منتدى أدبي فيفيض كل واحد بما شاء وفتح الله عليه إن شاء الله. تفضل شكرا.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الملك. أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وأصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تغفر ذنوبنا وأن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تصلح أولادنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تشفي مرضانا في ساعتنا هذه أجمعين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنهنا بركنك الذي لا يضام، واجعلنا في جوارك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رأنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك نجرأ في نحور الأعداء والجبارين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هدى. هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ما يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اجزي كل من كان سببا في هذا الجمع اجزه خير الجزاء. اللهم اجزه بما أنت أهله لا بما هو أهله وهو أهل لكل خير يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة لنا فيها رضا ولك فيها لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها فإنك تشبع الكثير وتغني الفقير وتهدي السبيل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين القتل والهرج والفتن. اللهم أبدلنا بحال خير من هذا يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعدائك يوما تبرد تشفي به صدور قوم المؤمنين وتقر به أعينهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.